نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أبو عمر، وحيا المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في بداية الحلقة، يبدو لي العالم كله الآن فيما يتعلق بجائحة كورونا كأنه يشهد الآن موجة ثانية، ولأجل ذلك الجهات المختصة عندنا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية اتقاء لعودة انتشار هذا المرض. سؤال، يعني وصية لأجل يعني الاهتمام بهذا الجانب وأخذه بجدية، نظرا لأنه في حال عودتها لا قدر الله فإنها ستكون مؤثرة بلا شك على كثير من الناس، سواء كان في صحتهم وحياتهم أو في أمورهم المادية.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. نعم، الحقيقة أولت وزارة الصحة و الحكومة وفقها الله هذا الموضوع عناية فائقة وهامة، لا من جهة الاستعدادات والوقاية ولا من جهة التحذير من عودة انتشار هذا الفيروس مرة أخرى. الحقيقة الواجب، يعني وزارة الصحة قامت بواجبها بهذا يعني أحسن قيام، ويتبقى واجبنا نحن. والحقيقة من ناحية الأثر، الواجب الذي علينا هو أعظم من الواجب الذي على وزارة الصحة، لأن قضية انتشار هذا الفيروس هذا الحقيقة مؤثر تأثير كبير جدا، وربما يفوق يعني طاقات الحكومات مهما بلغت قوتها واستعداداتها إذا تفشى هذا الفيروس، حتى يسمونه ما يسمونه بانهيار النظام الصحي إذا صار هناك استقبال حالات كثيرة في هذا. ولهذا المسؤولية الكبرى هي على الناس، على المواطنين وعلى المقيمين، أن يولوا هذا عناية تامة، لا من جهة الالتزام بالكمامات ولا من جهة الالتزام بغسل اليد ولا الالتزام بعدم المخالطة بالأعداد التي حددت وقننت، وكل هذه بإذن الله عز وجل سيكون لها أثرها الكبير في تقليل آثار هذه الجائحة. نسأل الله عز وجل أن يرفعها بمنه وكرمه، إنه سميع قريب.
نأخذ بعض الاتصالات. علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أبو عمر؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظك ويحفظ الشيخ سليمان، الله يوفقك.
آمين آمين.
عندي أربع أسئلة لو تكرمتم.
السؤال الأول.
في سورة النساء أن الله لا يسرى يشرك بأكبر دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل فيها الشرك الأصغر؟
طيب، السؤال الثاني.
سؤال ثاني، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه المال وولده والناس أجمعين. لو إنسان حب مثلا ماله وولده يعني بشكل كبير جدا، لا سمح الله ساور حبته بالرسول، هل يخرج من الملة ولا ينقص إيمانه يعني؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث برضه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بالرجل من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني لو إنسان تمنى يعني أب ثاني يعني أمنية قالوا يعني ودي يعني إن هذا أبوي لغناها ولفضلها هل يدخل في هذا الوعيد؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الأخير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضه إن أبو طالب إن أقل عذاب الكفار يوم القيامة يعني جمرتين يغلي منها دماغه. طيب هذا الكفر متفقين عليه العلماء. طيب لو قلنا يعني تارك الصلاة مختلف فيه، هل من معقول إذا كان كافر يعني يكون عذابه أسوأ من عذاب أبو طالب؟ يريد أن يفسر لنا استبح علي الموضوع.
تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
سم
تفضل يا غالي.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، وأحييك وأحيي شيخنا الكبير شيخ
الكبير قدرا وليس سنا.
لا أكيد قدرا وسنا قدرا أكيد وعلما إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
الشيخ ما زال في ريعان الشباب ما شاء الله.
والله أنا عمري 62 وإذا سألني أحد قلت 40. ما أدري عاد هذا يجوز الكذب هذا.
معنا ما يبين عن صوتك. لا أقول أنا أكثر من 40. 62 أكثر من 40. تفضل سؤالك يا عبد الرحمن.
الله يرحم والديك ويجزاك خير. سؤالي أنا عندي أم زوجتي.
نعم.
فحلمت أم زوجتي هذه تطلبني قطعتين من اللحم.
نعم.
فما أدري وش اللي ذا هالقطعتين هذه مثلا، إن بعض الناس يقولون مثلا قطعتين لحم إنك مثلا تطعم مثلا شخصين لحم يعني رز ولحم يعني وجبة لحم، وبعضهم يقولون لا يمكن تبغى ذبيحتين.
طبعا أنت إذا كنت تسأل عن تفسير هذه الرؤية طبعا أنت البرنامج هذا ليس متخصص في هذا الجانب
صحيح،
لكن الشيخ ممكن يعطيك توجيه عام حولها.
يعني في الحالة أنا قصدي إن الشيخ يعطيني في الحالة هذه إيش أسوي أنا؟
عندك سؤال آخر عبد الرحمن؟
بس سلامتك الله يرحم والديك.
يا مرحبا.
ولسه عمري 40 سنة. السلام عليكم.
حياك الله. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الله أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا.
حيا الله شيخنا سليمان.
حياك الله وبارك فيك. أهلا وسهلا.
سؤالي في قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، ما الضابط في المسائل التي ينكر فيها؟ وهل كل مسألة يوجد بها خلافة توقف عنها أم يبين الدليل في ذلك؟ مع ذلك الأمثلة. جزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي محمد. يا مرحبا. بقي أسئلة. فواز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخنا.
الله يحييك ويرضى عليك. أهلا وسهلا
شيخنا. فاضل الله يعافيك. عندي سؤال. انا كنت يعني صليت المغرب، ما ادري في بويا على اليد.
نعم.
ولا دريت انا صليت المغرب والعشاء ولكن تعلم ان فيها البويا، يعني ما انتبهت.
وش حجم البويا هذه؟
تقريبا يعني كبر حبه الرز او طيب. او الظفر الصغير.
طيب. وانت متاكد انها كانت موجوده قبل الوضوء؟
كنت انا عندي بويا كنت اشيل السطر وكذا ولا دريت عنها.
طيب هل عندك سؤال اخر يا فواز؟
الله يعافيك. شكرا.
يا هلا وغلا حياك الله. طيب نبدا على بركه الله بالاسئله. اخونا علي سال عن قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في ذلك الشرك الاصغر؟
نعم. أولا لم يختلف أهل العلم بأن المقصود بهذه الآية هي الشرك الأكبر، لذلك لا يدخل فيها الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يترتب عليه حبوط العمل أو حبوط جزء من العمل والإثم أيضا مع الحبوط، لأن التصنع في جزء العمل هذا إثم، فيترتب عليه حبوط ما تصنع فيه أو ما زاد في صلاته أو ما حسن فيها، أو يريد أن ينفق 10 ريالات فرأى الناس ينظرون فأنفق أكثر من ذلك تصنعا ورياءا لا تشجيعا للناس على الإنفاق والصدقة، هذا هو الرياء، وهذا كما ذكرت هو يحبط ما وقع فيه الرياء وكذلك يحصل به الإثم. وبعض العلماء يعد الرياء أو تعمد الرياء أنه من كبائر الذنوب، وهو كذلك حتى وإن كان يسمى شركا أصغر لكنه لما أن كان يتعلق بالعبودية لله عز وجل وتوجيه القصد له سبحانه وتعالى وصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى من خلال الرياء أو بعضها كان من كبائر الذنوب، ولذلك على الإنسان أن يعالجه وأن يدافعه وأن يستغفر الله عز وجل منه.
السؤال الثاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. السؤال هنا: لو ساوى أحد في هذه المحبوبات بحب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يتأثر ذلك إيمانه ودينه؟
نعم، ينقص من إيمانه بقدر ما صرف شيء من المحبة فوق محبة الله عز وجل له، أو أن تكون المقصود أن يدع أن يرتكب العظائم من الأمور من المحرمات من أجل إرضاء الولد، أو أن يترك الواجبات المتحتمات القطعيات من أجل إرضاء الزوجة أو من أجل ماله ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه قد اختل في محبة الله عز وجل في حقه بقدر ما أذهبه بهذه المحبة. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي لا تكون كذلك، ويجب أن تكون هي أعلى من هذا المقام. وهذه الكليات محبتها هي في الحقيقة في النهاية هي قيام بالضرورات الخمس، حتى الجهاد الذي تهلك فيه النفوس وتحفظ به بيضة الأمة وحمى البلد وتحفظ به الأعراض وتحفظ به الأموال التي يتوصل بها إلى المقاصد الكلية وتحفظ بها العقول وبقية المقاصد الكلية الشرعية، ولهذا كانت لها هذه المزية العظيمة، وهي أنه لا بد أن تكون محبة الله عز وجل أعلى من محبة هذه الأشياء.
سؤال الثالث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هل يدخل في هذا الحديث تمني أن يكون مثلا بعض العلماء أو بعض الشخصيات مثلا المميزة أن يكون هذا هو والده؟
أولا الحقيقة ليس من البر أن يتمنى الإنسان ذلك، أولا هو قدر الله عز وجل، الأمر الثاني حق الوالد، الأمر الثالث هذا لن يكون. يعني لو كان الشيء يترتب عليه عمل لقلنا العمل أولى من أو كثير من الأعمال قد تكون أولى من بعض حقوق الوالد، أما هذه مجرد من أمنيات لا يحسن بالإنسان أن يتكلم بها ولا أن يتحدث فيها وهو لا يحتاج إليها، ولكن افترض أنه تمنى لا يؤثر، هذا هي أمنية، وما قال أنا ابن فلان، اللي ورد فيه النهي هو أن يقول أنا ابن فلان، يلغي اسمه الأول ثم ينتسب إلى فلان وهو غير والده، أما مجرد الأمنية فلا علاقة لها في ذلك، بغض النظر عنها مكروهة أو غير مكروهة هذه مسألة أخرى، لكنها لا تعتبر يعني داخلة تحت طائلة العقوبة في هذا الحديث والله أعلم.
ثبت في الحديث أيضا أن أبا طالب هو أقل أهل النار عذابا، هل يكون ذلك لعموم أهل النار حتى من المسلمين المعذبين؟
أما المسلم فإنه يعذب بقدر ذنوبه إذا لم ينل رحمة الله عز وجل، إن بعضهم قد يكون عليه ذنوب لكنه يجوز الصراط فلا يقع في نار جهنم، يعفو الله عز وجل منه ما كان، وبعضهم يقع في النار ثم يطهر منها فيخرج إلى الجنة برحمة الله عز وجل أيضا، وكلنا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا توجد مقارنة بين من هو غير مسلم ثم عذب وبين المسلم إذا عذب تطهيرا له. ما يقول أن هذا أبو طالب أنها أقل عذابا من تارك الصلاة، ما أحد قال هذا، يعني حتى لو قلنا بأنه لا يكفر تارك الصلاة بأنه لا يكفر فلا علاقة لها الحقيقة، من كفر فهو خالد في النار مخلد فيها أبدا، وأما من ترك الصلاة في قول جماهير أهل العلم فهو لا يرونه كافرا فلا يرونه مخلدا، ومن يرى بأنه كافر وهذا هو الأرجح فهم يقولون المحققون منهم يقولون لا بد أن يكون هذا الترك تركا مطلقا بحيث أنه يعرف أنه لا يصلي البتة ولا يصلي إلا أحيانا مجاملة، هذا معنى الترك المطلق. أما مطلق الترك اللي يتركها مرة واحدة، ففرق بين الترك المطلق ومطلق الترك، ونبه هذا على هذا أبو العباس ابن تيمية وغيره، وهذا هو الراجح أنه لا يعتبر مفرط ومقصر، وهو الواقع تحت المشيئة كما جاء في الحديث، إن شاء في من فرط في الصلاة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، الذي لا يحافظ على الصلوات لكنه مصلي في الجملة وإنما يؤخرها عن وقتها ويجمع الصلوات الخمس في آخر الليل، هذا ذنب كبير من كبائر الذنوب، لكن على قولهم هذا لا يكفر لأنه مصل في الجملة، وهذا أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب. فإذا من عذب وهو على أصل الإسلام منقى من ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة بإذن الله عز وجل.
نأخذ بعض أسئلتنا في حساب تويتر. هذا السؤال يتكرر كثيرا، إحدى المتابعات تقول أنها في المرحلة الابتدائية أخذت أحد الأغراض من المدرسة محفظة، وهي الآن متخرجة من الجامعة، يعني نتكلم عن ما يقارب 18 سنة أو قريب منها. السؤال في هذه الحالة ما الواجب عليها؟ هل يعني هذا مما يعفى عنه خاصة إذا كانت الأشياء يسيرة، أم أنها لابد أن تعيدها أو تعيد ثمنها، أو كيف تتصرف؟
لا، الذي يعفى عنه ويؤخذ هي اللقطة، أما المال المعروف هذه سرقة، هذه فعليها إن كانت قد بلغت فعليها التوبة والاستغفار، وإن كانت قاصرة لم تبلغ فلا شيء عليها ولا تؤاخذ بهذا إن شاء الله عز وجل. لكن يجب عليها في جميع الأحوال سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن تردها إلى أهلها، فإن كانت تعرف هذه البنت فتوصلها إليها بأي طريقة، وإن كانت لا تعرفها فيرى جمع من أهل العلم أنه يكفي، لا سيما إذا كان قليلا أن تتصدق بها، أما إذا كان ذو بال ومال كثير فالأصل هو حفظه والتعريف به، يعرف بأن هناك طالبة هذا اسمها، فقد لها كذا وكذا، إن كان مثلا عقد مثلا أو شيء من الذهب أو شيء يذكر، أما المقلمة والأدوات المدرسية يكفي أن تتصدق بها لا شيء عليها.
أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم وأدرك معه ركعة أو ركعتين، هل يتم الصلاة رباعية أم يتمها قصرا؟
نعم، من ثبت في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلذلك يرى جماهير أهل العلم بأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة في الرباعية أنه يكملها يتمها أربعا، يعني في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما البقية فلا قصر فيها، فهو يكملها أربعا، هذا قول الجماهير. هناك قول يعني وصف بالشذوذ لبعض التابعين أنه يرى بأنه يكمل مع الإمام، لا يصلي إلا لا يكمل إلا بصفته مسافر
يعني.
نعم، ولكن هذا القول
يعني إذا أدرك ركعة يصلي مع ركعة
على هذا القول،
هذا قول شاذ
الشاذ. نعم، لكن قول الجماهير كافة على هذا هو أنه إذا أدركها بأنه يصليها أربعا.
أخونا عبد الرحمن يقول أنه رأى أم زوجتي في المنام أنها تطلب منه قطعتي لحم، فطبعا هذا البرنامج ليس مختصا في تأويل الرؤى، لكن يقول مثل هذه الأحلام عادة هل يكتب عليها عمل؟ هل هي تعتبر مثلا رسالة لشيء ما أو ماذا؟
يعني نعم، أنا لا أعبر المنامات، ولكن الوصية الحقيقة في هذا أي إنسان يجي عنده إحساس وشعور بأن ظاهرها بأنه أمر جيد، أو ظاهرها بأنها أمر سيء، أو ظاهرها بأنه لا سيء ولا، وإنما هي نوع من التواصل بإذن الله عز وجل، تطلب عمل مثلا ولا تطلب دعاء ونحو ذلك، فبحسب ما ظننت أولا إن كان أمرا سيئا فاكتمها ولا تحدث بها أحدا، واستعذ بالله عز وجل من الشيطان ثلاثا، وانفث عن يسارك ثلاثا، فإنها لا تضرك كما ثبت بالحديث. وإن كانت حسنة ظاهرها حسن فيخبر بها من يحب، ولا يخبر بها الحاسدين والشامتين، فإنهم يعني ربما انقلبوا عليه في هذا. وإن كان يظن أن في هذا خير وفيه صدقة لا يلزم، الصدقة مستحبة في الجملة، لا سيما إذا كانت من قراباته أو من أصهاره أو حماته، ثم تصدق لها وتصدق عنها فهذا حسن لا بأس به. أما تعبير المنام فلا أحسنه ولا أدري عنه.
محمد سأل سؤال مهم في الحقيقة في عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لو 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 أمكن إيضاح هذه العبارة وما هي الضوابط فيها، وهل كل مسائل الخلاف فعلا لا يكون فيها إنكار أم أن هناك بعضها يكون فيه إنكار وبعضها لا؟
لا، هو العبارة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وليس الخلاف.
جميل.
أما الخلاف هناك من خالف، تجد أقوال شاذة لا تنتهي ولا حصر لها، وأقوال بعيدة عن الصواب، وفيها الشذوذ الذي لا يعنى به مطلق الانفراد وإنما يراد به البطلان، فتكون أقوال باطل، ما تقول هذا قول مرجوح أو قول ضعيف، تقول هذا قول باطل، وهذا محكي عن علماء ومحكي عن أئمة وغيرهم. فليس كل ما وقع فيه الخلاف ثم يحكي خلاف قديم، ولا يحكي لبعض الظاهرية ولا بعض أتباع المذاهب الأربعة ثم يقول مسألة فيها خلاف حتى يهون، يعني حتى يسوق للقول الذي خالف الجماهير، كما يفعل بعض من يتكلم في المسائل أو يجيب أو يفتي فيها مع الأسف الشديد. فالمقصود إذن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد. التنبيه الثاني أن كلمة الإنكار والمنكر هو لفظ ومصطلح مستقر في الشريعة.
جميل.
يراد به أن يبدأ بالقلب ثم باللسان بالحسنى ثم باللسان مع الإغلاظ إذا كان له سلطة كالأب وكصاحب المؤسسة وكالحاكم والمحتسب، ثم باليد لمن له السلطة أيضا، وهذا اليد قد يترتب عليه أحيانا ضرب الظهر، وقد يترتب عليه الحبس لأنه رفض أن يمتثل، قد يترتب عليه عقوبات إلى آخره. هذا هو الإنكار. فأنت ما تسمي مثلا من نصح أنه أنكر كما يفهم حتى بعض طلاب العلم مع الأسف. لو جدت في مسألة اجتهادية وقلت والله هذا القول هذا غير صحيح، قال أنت تنكر في مسألة اجتهاد، هذا خطأ، هذه مذاكرة علمية، أن تقول هذا الراجح هذا المرجوح، كيف أخذت بهذا القول؟ فيبين له والآخر يبين، بدل من السواليف الفارغة، الحديث في العلم أفضل. فإذا هذا ليس إنكارا كما يفهم بعض العامة وبعض طلاب العلم، لا يرى الإنسان أن يكتب ولا أن يبين ولا أن يرد باللطف الحسنى على بعض الاختيارات الفقهية التي يرى أن فيها خطأ ظاهرا، وهي مسائل الاجتهاد. وإن كنت لا أرى الانشغال، لا تنشغل يا أخي بالردود، كل عمل كما هو عمل بعض طلاب العلم، كل عمله ردود، لا في الانترنت ولا في الكتابات ولا في كل شيء، لا هم له إلا الردود في مسائل الاجتهاد، خطأ هذا. لكن لو حصل بحث مسألة أو طرح لها ثم بينها، هذا ليس إنكارا. فإذا الإنكار هو لفظ مستقر ينتهي إلى الإلزام، بل ينتهي إلى الإغلاظ وينتهي إلى الضرب وينتهي إلى الحبس إذا لم يلتزم بهذا. التنبيه الآخر المهم أن الإنكار لا يكون كما يعبر ابن تيمية رحمه الله وكذلك الغزالي رحمه الله، بأنه لا إنكار بهذه المصطلح الذي ينتهي إلى الإغلاظ إلا في القطعيات والمتحتمات، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد. إذا اجتهد إنسان في شيء معين ثم أخطأ فلا ينكر عليه في هذا ويغلظ عليه ولا، وهذا مهم أيضا أن يعرف. فإذا التبيين بيان العلم وتوضيح الدلائل وبيان المشكلات وحتى تبيين بعض مواقع الكلام عند المخالفين في هذه المسألة، كله في الجملة حسن وأمر طيب. والمقصود الإنكار هو ألا يصل إلى الإغلاظ أو المقاطعة أو المصارمة أو المهاجرة، كل هذا لا 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 يحسن. وما كان على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليهم ورضي عن أصحابه وصلى الله عز وجل على نبينا محمد، لا لم يكن هذا هديهم في الخلاف في مسائل الاجتهاد. فهذا هو معنى إذن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فنقول يبين في مسائل الاجتهاد ويوضح في مسائل الاجتهاد، وأن هناك إنكار وفي مسائل الخلاف، خلاف الحقيقة أوسع من مسائل الاجتهاد. والاجتهاد يعرف العلماء المستدلون يعرفون مواقعه ويعرفون دلائله، ويأتي حتى أحيانا طالب علم يقيس المسألة ثم يرى بأنها مسألة قطعية وهذه ظاهرة، بل أنا قرأت في بعض المواقع العلمية في منتديات العلمية، أنا أستغرب كيف يقول من قال بهذا، يقول أستغرب هكذا، هو قول جماهير أهل العلم، قول ثلاثة من الأئمة الأربعة، والرواية الثانية عن أحمد أو عن الشافعي، القول الثاني الشافعي، وقال به طائفة من التابعين وطائفة من الصحابة، ثم يأتي في هذا الزمن الأخير ويقول أنا أستغرب كيف يقولون بهذا والدلائل واضحة. نعم الدلائل واضحة، وهناك أشياء قد تؤثر في هذه الدلائل، هناك موازنات، وهناك خاص وعام ومجمل ومبين ومطلق ومقيد، وهناك تعارض وهناك ترجيح. نعم هذا هو القاعدة الشرعية في هذا. نعم
أستاذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. من جديد ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق في محكمة الاستئناف، نواصل الأسئلة. أم وليد تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
الأول من سبحان الله رأيت لي مرة كبيرة تسجد، ولكن أنها تسجد على زي ما تسجد على زي الطاولة قبلها قدامها، ويعني أنا ما عندي ذاك العلم منكرت، ولكن في ناس أحس إنهم عندهم علم أكثر مني.
كيف تسجد على طاولة؟ يعني ما تسجد على الأرض؟
لا ما تسجد على الأرض، يعني زي الأريكة، هي ما تقدر تسجد على الأرض.
ما تقدر
قدامها زي الأريكة، تفرش عليها سجادة وتسجد عليها. مع هذا يعني أنا ما عندي ذاك العلم انكرت، وفي ناس يعني أحس معلم مني قالوا يجوز وما أدري أنا.
طيب إذا كان ما عندك علم ليش تنكرين؟ طيب يا أم وليد
أنا كنت سمعت الشيء هذا يعني، بس ما عندي ذاك العلم.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر يا أم وليد؟
عندي سؤالين. واحد
السؤال الثاني تفضلي.
وإذا جال إذا حطت المرأة الحنة على رأسها يعني هل توضي، هل تمسح عليه ولا لازم تشيلها يعني تشيل
طيب
الحنة ولا تمسح على
أبشي. باقي شيء؟
باقي سؤال
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام أم عبد الله، تفضلي. أم عبد الله
معاكم نورة.
أم نورة تفضلي. أم نورة
لو سمحت، أنا عندي شغل بالأسنان ورحت المستوصف وخلصتها، وباقي شوي وباقي فلوس ما أعطيتها المستوصف.
ليش ما أوفيتهم؟
قفلوا المستوصف، قفلوه.
أها قفلوا. طيب
وأتصل ودورت كذا اتصال وتواصل معاهم ما قدرت، فما طيب. أدري فلوس الباقي شو سوي فيها.
سؤال آخر.
شكرا.
الله يحييك أم عبد الله. طيب بقي اتصالات. طيب فواز سأل يقول إنه بعد صلاة المغرب اكتشف أن في يده جزء يسير من الطلاء أو من البوية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
نعم صلاته يقول مثل حبة الأرز ونحوها، هذا قليل، وفي المذهب وفي غيره على أن هذا القليل وقدر اللمعة والدرهم أنه لا يضر، وهذا قليل جدا الحقيقة، فلا يؤثر لا سيما بعد أداء العبادة والله أعلم.
من ضمن الاتصالات التي أو من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حساب اليوتيوب، الطفل الذكر إذا شرب من الحليب الصناعي وليس من لبن أمه، هل تكون هنا نجاسته أجلك الله مغلظة مخففة؟
يعني المقصود هو أن لا يطعم، والحليب في الغالب أنه الله أعلم أنه أجناس واحدة وليس من جملة باقي الأطعمة، لا سيما الحليب الصناعي الذي جعل الحقيقة يحاكي حليب الأم أيضا، وإن كان طبعا لا شيء حل محل حليب الأم، لكنهم عندهم حرص على أن يكون قريبا من حليبها، لا في قوامه ولا في مكوناته، فالأقرب الله أعلم أنه هو كحليب الأم، هو لم يطعم إلى الآن.
من ضمن الأسئلة كذلك قتل الحشرات بالصاعق علما بأنه يحرق الحشرة كاملة، هذا جائز أم لا؟
لا حرج في ذلك، هي تموت بهذا. الجراد الذي نأكله يقتل بالغلي بالماء، ولا شيء فيه إن شاء الله. والناس تكلفوا كثرة الأسئلة وأجاب العلماء والفقهاء بهذا بما لا مزيد عليه، كل هذا مما تدعو إليه الحاجة من قتل الحشرات وغيرها.
أم وليد تسأل عن امرأة كبيرة هي لا تستطيع السجود، تقول إنها إذا أرادت أن تسجد تفرس السجادة على طاولة ثم تضع رأسها عليها، هل هذه الصفة صحيحة لمن يتعذر عليه السجود؟
نعم، في نزاع بين أهل العلم وفي آثار أخبار في صحتها كلام، لكن الأقرب في هذه المسألة بالمختصر أن هذا جائز لا بأس به، بل هو أقرب إلى حالة السجود الشرعي، لأن القاعدة أن الإنسان إذا رخص له في ترك صفة من صفات أو ركن من أركان الصلاة أو واجباتها فإنه يأتي بها في حال الحرج بقدر ما يستطيع وبما لا حرج عليه فيه، فهذه أقرب إلى حالة السجود منها إلى مجرد الإيماء، هي أقرب في نزول الرأس وهو أقرب في وضع السجود، على نزاع في مسألة السجود على شيء خلاف ما يصلي عليه المصلي أيضا، لكنه لو فعل فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم.
أم عبد الله تفضلي. عبد الله تفضل. يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
خير يا شيخ. عندي سؤال واحد، أنا استعملت بطاقة.
أعيد السؤال يا عبد الله.
أنا استعملت بطاقة.
نعم.
بطاقة من بنك. شو اسمه، كان فيها رصيد مبلغ حطينا البنك.
بطاقة فيزا.
إيه.
نعم.
فيزا. وتبين لي بعد ما استعملتها أنها عليها فوائد ربوية.
نعم.
أوكي، وشلون أتخلص منه وش حكمه؟
طيب، عندك سؤال ثاني؟
لا، الله يحييك.
الله يحييك. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
نعم نعم.
تفضلي يا أختي.
ها.
سؤالك.
سؤالي.
نعم.
بسأل عن السهو في الصلاة دي.
وش هي السهو في الصلاة؟
أنا صليت مرة وجيت في الركعة الرابعة جاء عندي شك إني ما قريت التحيات التشهد الأول، وش أسوي؟
يتكرر معك كثير ولا أحيان؟ هل يتكرر معك كثير هذا الشك؟
والله ان الشك انه له كثير مره وهو ما يفاختني واجد.
طيب، عندك سؤال ثاني؟
عندي اذا كنت بسجد للسهو بعد بعد التسليم.
نعم.
هل يلزمني سجود ركوع هواهم عاد اسجد او بس سجود تكبير السجود تكفي؟
يعني انت تسالين عن سجود السهو بعد السلام.
بعد السلام.
طيب،
وانا اكبر يعني مثل تكبير الاحرام هم اكبر للسجود.
طيب،
او بس اكبر للسجود وخلاص تكفي.
باقي شيء؟
لا خلاص. الله
يحييك. يا هلا والله وسهلا.
الله
يحييك. ام وليد سالت تقول المراه او الرجل كذلك اذا وضع على راسه الحنه طبعا يحتاج الى مده، فهنا نقول انه اذا اراد ان يمسح راسه هل يمسح على هذه على ما وضعه على راسه ام لا بد ان يزيله ثم يمسح؟
نعم، يمسح على ما وضعه من هذه المواد حتى ولو كان لم يصب الشعر، وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره كما ثبت في بعض انساكه وكان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في هذا ان شاء الله. نعم، وكذلك الحناء او بعض الأدوية وبعض أنواع الكريمات الخاصة والمغذية للشعر وغيرها. نعم.
أم نورة تقول إنها ذهبت لأحد المستوصفات الخاصة بعلاج الأسنان وأجرت عنده علاجا، لكن بقي له مبلغ من المال، هذا المستوصف أغلق ولم تستطع أن تصل إليه بأي شكل من الأشكال، السؤال الآن ماذا تفعل بهذا المال الذي بقي له؟
يعني أيضا إن كان مبلغ قليل ولا يعني قد يستهلك في البحث عن صاحبه فلا حرج عليها أن تتصدق به إن كان قليلا 20 ريال 50 ريال ونحو ذلك، أما إن كان مبلغ ذو بال يستحقه فتبحث، تستطيع عن طريق وزارة التجارة أن تعرف المستوصف عن طريق بعض أبنائها وأقاربها ويكون قد صفي وتصفية معلومة وهناك حسابات وضعت بتصفيته فتودع فيه إن أمكن، وإن عجز عن هذا كله ثم تصدقت به فأرجو أن لا بأس عليه.
يتكرر السؤال عن توقعات الأرصاد أو توقعات بعض المختصين في الأجواء فيما يتعلق بموجات البرد والمطر وغير ذلك. أحيانا قد يكون فيه نوع من الجزم بوصول مثلا موجة باردة أو بوصول حالة مطرية وغير ذلك. هم طبعا الجميع يقول بإذن الله وبمشيئة الله، لكن الجزم بمثل هذه الأمور هل هو سائغ شرعا أم لا؟
يعني أنا ما أظن أحد يقطع قطعا يقينا لا ريب فيه، ولكن المقصود هو غلبة ظن ظاهرة قد تصل إلى ما يقارب اليقين، ولا أظن أحد يعني يقين. حتى لو رأى اليقين، اليقين درجات والتوقع درجات، وأحيانا لو كان المطر طيب على بعد كيلو وهو يرى المطر ويرى ما يسمى بهماليل المطر وهي تنزل واتجاه الريح واضح، هذا يجزم ولا لا؟
بلى
يجزم أنه بعد نص كيلو سيصل، ما الفرق بينه وبين 3 كيلو أو 4 كيلو أو أقل أو أكثر؟ هذه الأمر فيها أرى أنه واسع، لكن يحسن بالمسلم المؤمن القانت العابد أنه إذا مر على هذه الأشياء أن يقول سينزل مطر في هذا المكان بمشيئة الله بقدرة الله إن أراد الله عز وجل ذلك بحسب التوقعات، يجعل هذه الصفة الإيمانية والعبارات التي تؤخذ في هذا يجعل فيها مجال تعظيما لله عز وجل و معرفة قدره سبحانه وتعالى، هذا أفضل المقامات. لكنها كسائر التوقعات الأخرى، هناك توقعات عند الطبيب، هناك توقعات عند المهندس بسقوط المنازل، وهناك وكلها بمشيئة الله عز وجل. لكن هناك أشياء إذا اجتمعت لم تخرج في الغالب عن سنة الله عز وجل الكونية، فالأمر فيها يعني واسع كما ذكرت، والمؤمن العابد لا يقطع قطعا لا مجال فيه، وعليه أن يقرنها بالمشيئة.
ضمن الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب كذلك، الأب إذا أراد أن يهب أبناءه هل يوزع الهبة بناء على الميراث مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنه لابد أن يساوي بينهم في هذه الهبة؟
نعم، الهبة هي المنح المطلق، المنح المطلق أو العطية المطلقة التي لا يراد منها إلا يعني تطيب خواطرهم مثلا أو زيادة أموالهم فقط. أما ما يتعلق بالحاجات فلها باب آخر، إذا كان يحتاج أو كان مريض أو شيء من هذا القبيل هذه لها وضع آخر يعالج أيضا بطريقة أخرى وله طول عدة. لكن السؤال عن الهدية فأنا أعرف الهدية بس حتى لا يلتبس على الآخر،
الهبة.
نعم، الهدية أو الهبة أنها تكون بالعدل، وأقرب الأقوال في العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا سيما إذا كان مالا ذا بال، يعني هدايا العيد ونحوها وأمر بسيط وكذا، هذا الأمر فيه واسع. وبعض الآباء والأمهات يعطون الهدايا العيد بما يناسب، الطفل له ما يناسبه والغلام له ما يناسبه والبنت كذلك والبالغ والمتزوجة، الأمور قد تختلف بعض الشيء، ويكون أحيانا هذا هو العدل في الهدايا الطفيفة. أما الهبات المعتبرة تكون بعشرات الآلاف وعشرين ألف وأكثر ونحوها عند أصحاب الأحوال المتوسطة فهذا لا بد فيه من العدل، وأصح الأقوال أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ، في واحد من الأخوان صلى لحق صلاة المغرب لحق الإمام في الركعة الأخيرة،
نعم،
ثم قام الركعة الثانية نسي أن يصلي التشهد الأول،
أي نعم،
فأتم صلى الركعة الثانية ثم جلس للتشهد الأخير ثم قام وزاد بركعة رابعة، يقول أنا يقول أردت أن أكون ركعتين ثم ركعة اجتهادا منه، أضاف ركعة زائدة.
يعني هو الآن فعل أمرين، الأمر الأول أنه نسي التشهد الأول، الأمر أيوة الثاني أنه زاد ركعة الرابعة.
أي أحسنت.
طيب سؤال آخر.
الله يعطيك العافية، شكرا.
الله يحييك يا أبا محمد، بقي أسئلة. طيب أخونا عبد الله يقول إنه استخدم بطاقة من أحد البنوك فيها مبلغ معين، لكنه بعد استخدامه لها تبين أن فيها عليها فوائد ربوية، ماذا يفعل الآن وكيف يتخلص من هذا الموضوع؟
أولا إن استطاع، وربما هذا في أوضاع البنوك لا يمكن، لكن إن استطاع أنها يعيدها ويلغي العقد بحيث لا تترتب هذه الفوائد، وجب عليه ذلك. لكن في الغالب الصعوبات تكون قليلة، وأيضا حتى لو كانت كثيرة إذا تم العقد البنوك محوكمة وليست رأيا شخصيا، فما يمكن بالغالب أنه يتم هذا التسوية. أيضا ليس عليه شيء، هو مرفوع عن التكليف بسبب الجهل بالحال، ولا إثم عليه ولا يجب عليه توبة ولا استغفار بحمد الله عز وجل. ولكن إذا أكمل سداد ما يجب عليه من رأس المال، فإن استطاع أن يتوقف عن البقية بلا حرج عليه ولا تكليف ولا أذية ولا إيقاف خدمات، وجب عليه ذلك، لأن هذه فائدة ربوية لا تجوز. وإن عجز عن ذلك أو كانت تؤخذ من الحساب مباشرة فلا حرج عليه، لأن هذا خرج عن يده وإرادته، والله أعلم.
لكن ألا يصاب في مثل هذه الحالات أنه يعني قبل أن يوقع العقد وقبل أن لابد أن يأخذ التفاصيل كاملة؟
نعم، هذا الحقيقة أمر ظاهر جدا، ولكن أيضا تنبيهك حسن من باب التأكيد، وهو واضح أنه نادم على ما فعل، ولذلك يسأل ويقول لا كنت لا أعلم، يعني لو علم لما فعل. ولكن ما ذكرته صحيح، أنه يعرف يقرأ ما في عقد هذه البطاقة ويوقع على بينه حتى لا يقع في ذلك. نعم.
أم عبد الله تقولينها في آخر صلاتها شكت هل جلست للتشهد الأول أو لا، في مثل هذا النوع من الشك هل يؤثر؟
نعم، هذا مدام أنه يعني شك اللي هو عند الفقهاء ترى مستوي الطرفين، فإذا وجد هذا الشك فإنها تصلي تسجد سجدتين قبل أن تسلم، هذا هو المشروع في حقها. لكن إذا طال الفصل فقول كثير من أهل العلم بأنه يكون قد انتهى، والسجود مشروع في الواجبات، وابن حزم وغيره يرون بأنه مشروع أبدا حتى تنتقض الطهارة، فإن انتقضت وجبت إعادتها. هذا الفرق بين قول الجماهير وقول الظاهرية، وهناك من قال به من غير الظاهرية، وبعض مشايخنا يفتي بذلك بأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل، ولكن قول كثير من أهل العلم بأنها يعني انتهت بطول الفصل، الله أعلم.
سؤالها الثاني، إذا جلست إذا أرادت أن تسجد للسجود بعد السلام كيف يكون صفة ذلك؟ هل فقط تحتاج إلى التكبيرة للسجود، أم أنها لابد أن تكبر الإحرام حسب سؤالها؟
نعم، تسلم للصلاة ثم تسجد ثم تسلم بعد سجودها حتى تختم صلاتها.
لكن إذا أرادت تسجد تكبر فقط تكبيرة واحدة إذا أرادت السجود بعد السلام؟
نعم، كان رسول يكبر في كل خفض ورفع،
نعم،
كما في حديث ابن عمر، هذا هو المشروع.
هي تكبيرة واحدة للسجود وليس تكبيرة إحرام، هي تفهم أنها
تكبيرة إحرام، نعم، يعني تقوم على كذا، يعني
هي تفهم أنها
لا
بعد السلام تحتاج تكبيرتين.
السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، حتى تأتي بالانتقال، نعم،
وتكبيرتين في كل في 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 سجدتين،
ثم الله أكبر عند الرفع،
نعم،
ثم تسلم، نعم،
إنها سجدتين وأربع تكبيرات، سجدة السهو
تكبيرتين، يعني هو الآن سلمت،
نعم،
ثم كبرت للسجود السهو،
نعم،
ثم كبرت للرفع من السجود،
نعم،
ثم سلمت،
أي،
ما هنا صار تكبيرتين.
هل يعتبر لها سجدتان لسجود السهو؟
هي إيه، نعم، سجدتين، صحيح،
سجدتين، يعني نقول أنها سجدتان وأربع تكبيرات.
نعم، صحيح، نعم. أقصد لكل سجدة.
أي نعم، لكل سجدة.
المجموع أربعة، هذا صحيح. نعم.
أخونا أبو محمد سأل عن، يقول إنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة، ثم لما انتهى من الإمام من الصلاة أراد أن يكمل، فعل أمرين. الأمر الأول أنه نسي الجلوس للتشهد الأول. الأمر الثاني أنه أتى بركعة الرابعة اجتهادا منه حتى يكون هناك يعني
هو سهو في الصلاة.
نعم، سهو في الصلاة.
نعم.
ثم لما أراد أن يكمل أدرك مع الإمام صلاة المغرب ركعة، نعم، واحدة فقط، فأراد أن يكمل الآن، نسي التشهد الأول
بعد أن انصرف عن الإمام.
أي نعم، ثم أتى بركعة رابعة هو كذلك.
طيب،
اجتهادا منه، فما حكم صلاته الآن؟
يعني يسجد بعد السلام في هذه الحالة، لأنه زاد ركعة، وكان سهوه يعني في غير وضع الائتمام، لم يكن مأموما، وإنما كان منفردا، لكن لو كانت مع الإمام فإنه يحملها عنه الإمام سواء سجد أو لم يسجد الإمام، الله أعلم.
في أحد الزملاء في الكنترول يسأل عن يقول والده لا يستطيع الصوم، والدكتور أبلغه بذلك أنه لا يستطيع أن يصوم رمضان، فما الواجب عليهم أن يفعلوه في رمضان القادم؟
يعني ليس هذا من استغلال السلطة؟ نعم، هذا مدام أنه لا يستطيع أن يصوم وعجز عن ذلك أو شق عليه مشقة ظاهرة، فلا حرج عليه بأن يفطر في نهار رمضان وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن صام قدر في يوم من الأيام وصام فلا يلزمه من الغد إذا كان من الغد عجز عن ذلك، يصوم ما يقدر عليه، لأن كثير من الناس أو كل الناس يريد أن يصوم مع الناس فيرغب في هذا، فإذا كان ما عليه مشقة يصوم، ثم إذا شق عليه في اليوم التالي فإنه يترك، ولكن لا يجب عليه أنه قدر بالأمس، ما نقول يجب عليك أن تقضي ما، وإنما العبرة بحاله العامة أن فيه شيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه، وكونه ينتعش أحيانا ويقدر أحيانا لا يلغي الحكم الأصلي. نعم.
من ضمن الأسئلة كذلك وردتنا اللي هو الإسبال إذا كان لغير خيلاء ما حكمه؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وقول الجماهير بأنه يعد مكروها وليس محرما، وهذه حررت فيها مسائل، وعليها ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في القيد الموجود في الحديث: من جر إزاره خيلاء فهو بقيد الخيلاء، ثم تأكد هذا بالهدي العملي من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهذا هو اللي عليه الجماهير، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وغير واحد من أهل العلم، لكن بلا ريب أن الإنسان يبعد عن المواضع التي تشكل عليه فيها خواطر نفسه وأراد الخيلاء أو ما أراد، فلو رفعها وجعلها من منتصف الكعبين فما هو أعلى فقد أحسن في هذا ولا شيء عليه، وخرج من خلاف أهل العلم، وهذا الذي يفعله يعني الحريصون على التوثق والتحقق من أنفسهم وعدم يعني ارتكاب إشكالات النيات والمقاصد التي ينويها الإنسان بلا شك، ولهذا أخذ عند العلماء حكم الكراهة، لأنه قد يؤدي أحيانا إلى الاختلاط في قضية النوايا، كما ذكر هذا ابن تيمية نصا يعني على هذا، وهو قضية النهي للكراهة لهذا المعنى، أنه قد يعني يقصد هذا دون أن يشعر أو تمر عليه دون شعور، فلذلك التوجيه هو رفع الثوب، كما قال عمر رضي الله عنه: أتقى لربك وأنقى لثوبك، وتقوى الله عز وجل هي دالة على هذا المعنى والتحرز عن الشبهات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، فهذا مثله، إذا كان قريبا منها فتختلط عليه الخواطر وتغلب عليه الكبر والخيلة دون أن يشعر، فنقول ابتعد عن هذا وارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى. نعم.
شاكرين من قدر فضيلتك،
حياكم الله وبارك فيك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم، نشكر زميلنا أحمد اللي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، نوصيكم جميعا بالحذر وبالالتزام بكل التوجيهات التي تصدر على الجهات المختصة في لأجل هذه الجائحة، نسأل الله عز وجل أن يرفعها عن الجميع، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.